الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في الحديث 54 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش. وعرفنا أن هذا محمول على غير السب الفاحش، ولا يلزم من السب الفحش في القول. على ما سبق إيضاحه فيما مضى، قال: فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. عرفنا أن في هذا مشروعية الحدث من غير استحلاف، من باب توكيد الخبر إذا كان الخبر من الصدق فيوكد باليمين، كأخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها صدق وحق، وهكذا ما أخبر الله عز وجل به في كتابه هو من هذا القبيل: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وقد أقسم الله عز وجل على كثير من الأخبار بالأيمان الكثيرة كما هو معلوم في كتاب الله عز وجل. وقد ألف العلامة ابن القيم رحمه الله عليه كتابا في الأقسام التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، وهو كتاب نفيس جميل نافع، كتاب التبيان للعلامة ابن القيم رحمه الله عليه فيما يتعلق بالأقسام التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه الكريم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بالله عز وجل في توكيد الخبر في مواطن متعددة، وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها. وفي هذا أيضا التطيب لنفس عمر رضي الله عنه، فأقسم بالله عز وجل أنه ما صلاها، وفي هذا القسم تطيب لنفس عمر رضي الله عنه، فإن عمر وجد في نفسه أنه ما استطاع أن يصلي العصر إلا في ذلك الوقت قبل أن تغرب الشمس بوقت يسير، وجد في نفسه من هذا الأمر، فطيب النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بأنه لم يصليها بعد، لم يصلي العصر بعد، وأقسم على هذا الخبر بهذه اليمين الصادقة، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها. عرفنا أن يؤخذ من هذا مشروعية أن يقول الشخص ماذا؟ نعم ما صليت، لم أصلي، وليس في ذلك محذور، قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والكراهة تنقل عمن؟ عن إبراهيم النخعي. ومن أهل العلم من يحمل كلام النخعي على أمر آخر، وهو نعم في حق من كان منتظرا للصلاة، فإن منتظر الصلاة في صلاة، فقال: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان، وهو واد من الأودية، من أودية المدينة، يقال بضم الباء وتسكين الطاء بطحان، ويقال أيضا بطحان بفتح الباء، بفتح الباء وكسر الطاء بطحان، بطحان أو بطحان، وواد من الأودية. وهذه الكلمة تدل على معنى السعة والاستواء، واد منبطح بمعنى أنه واسع مستو. فعلى كل، هو واد من الوديان في المدينة، سمي بذلك لسعته واستوائه، فهو واد منبطح مستو واسع. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وتوضأنا لها، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. وظاهر هذا أن عمر رضي الله عنه أيضا توضأ، مع أنه قد صلى العصر قبل ذلك. فلعله صلى العصر مرة أخرى من باب النافلة، كما هي السنة في شأن من صلى الصلاة ثم جاء إلى موطن أقيمت فيه الصلاة، فإنه يدخل معهم ويصلي معهم وتكون له نافلة. فلعل هذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه، أنه صلى معهم العصر مرة أخرى من قبيل النافلة. وقد سبق أن ذكرنا حديث يزيد بن الأسود حين قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فهذا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي معهم وتكون له نافلة. فإنه إذا لم يصلي وبقى من غير صلاة سيء به الظن، والإنسان لا يورد نفسه موارد التهم، ومن أورد نفسه موارد التهم فلا يلومن إن اتهم. يحذر الإنسان على نفسه من موارد التهم، ولا يقول: لا أبالي بالناس. لا تبالي بالناس إذا لم تورد نفسك موارد التهم. إذا فعلت شيئا من الحق الظاهر البين، أو تركت الحرام الظاهر البين، فلا تبالي بالناس، إن كنت طائعاً لله عز وجل لا تبالي بالناس ذموك أو مدحوك، لكن إن كان الإنسان في موضع تهمة ينبغي أن يبرئ نفسه. إن كان في موضع تهمة لا يجعل الشيطان يأتي بجنده وجنوده. ويفسد القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مشى مع زوجه مع صفية ورأى رجلين، فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام أسرع قال على رسلكما إنها صفية، أزال التهمة من نفسه عليه الصلاة والسلام. وحاش الصحابة أن يظنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام غير الحق، لكن مع هذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، مع أنه لا يظن به عليه الصلاة والسلام مثل هذا الظن، وحاش الصحابة من هذا الظن السيء. لكن السبب من هذا أن الإنسان ينبغي أن يرفع عن نفسه التهمة، إن كان للتهمة مجال وللشيطان مجال فيبعد التهمة عن نفسه. أما الحق الظاهر البين وإنما يحصل من الغير البغي والظلم فلا يبالي بالناس، عليه أن يطيع ربه سبحانه وتعالى ولا يبالي بالناس، كأن يفعل الطاعة ويطعن في نيته وأنه فعل ذلك من قبيل الرياء مثلا، لا يبالي بالناس. إن كان صادقا مع ربه سبحانه وتعالى لا يبالي بالناس. فعلى كل، إذا دخل الشخص والجماعة قائمة يصلي معهم ويرفع التهمة عن نفسه، لا يقال أنه لا يصلي وأنه تارك للصلاة فتدور عليه التهم، يدخل مع الناس ويصلي تلك الصلاة. لو أدرك ركعة من صلاة رماعية يصلي ركعتين ويسلم، وإلا يصلي أربعا، يصلي بصلاتهم بصلاة الناس. أما أن يصلي ركعتين ويسلم هذا نعم ما صلى بصلاتهم، يصلي تلك الصلاة التي أقيمت ويرفع التهمة عن نفسه بالكلية، هذه ما زالت التهمة موجودة، ليش صلى ركعتين وسلم؟ لكن يصلي تلك الصلاة التي حضرت، ولو أدرك بعضها فإنه يتم تلك الصلاة. فلعل هذا الأمر الذي حصل من عمر رضي الله عنه والله أعلم. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وفي هذا ما سبق بيانه من الترتيب بين الصلوات، فالترتيب بين الصلوات من الأمور الواجبة، هذا هو الأصل، وهذا الذي عليه كما عرفنا جمهور من مضى من أهل العلم، أعني الصلوات من الصلوات الفوائد، هذا الذي عليه من مضى من العلماء. وخالف في ذلك ما عرفنا الإمام الشافعي، لا يرى الترتيب بين الفوائد، فإنه يرى أن الترتيب من لوازم الوقت، فإذا خرجت الصلاة عن وقتها فإن الترتيب يزول، الترتيب عندهم من لوازم الوقت. نعم، صلاة الظهر المتقدمة على العصر باعتبار الوقت، أن الظهر قبل العصر والفجر قبل الظهر باعتبار الوقت الزمن، والمغرب قبل العصر، والعشاء نعم أو نعم المغرب والعصر والعشاء نعم المغرب بعد العصر وهي قبل العشاء، وهي قبل العشاء. فعلى كل الإمام الشافعي رحمه الله عليه يرى الترتيب باعتبار الزمن، فإذا كان الصلاة في أوقاتها فيحصل الترتيب باعتبار أن الزمن مرتب، فيبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء باعتبار أن الزمن مرتب. فالفجر لا يكون بعد وقت الفجر، لا يكون بعد الظهر، وقت الظهر ما يكون بعد العصر، الأزمان خلقها الله عز وجل مرتبة. فإذا صلى العبد الصلاة في وقتها فيصلي الصلوات الخمس مرتبة باعتبار الوقت، أن الأوقات مرتبة. لكن إذا كانت من الفوائد قد خرجت الصلاة عن وقتها فلا يرى الترتيب، لأن الترتيب عنده باعتبار الزمن، الزمن هو الذي رتب الصلوات. لكن إذا خرجت الصلوات وصارت من الفوائد خرجت عن أوقاتها فيرى التقديم والتأخير، الأمر في ذلك عنده واسع، هذا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله عليه. أما جمهور العلماء فيرون أن الصلوات ترتب من حيث هي، ما هو باعتبار الزمن، ما هو الزمن هو المرتب، بل الصلوات ينبغي أن ترتب، وصلاة الفجر قبل الظهر، والظهر قبل العصر، والعصر قبل المغرب، والمغرب قبل العشاء، فالصلوات في نفسها ترتب. وهذا الحديث يدل على مذهب جمهور العلماء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر ثم صلى المغرب، مع أن العصر من الفوائد، لو كانت الصلوات إذا خرجت عن وقتها لا ترتب باعتبار خروجها عن أزمانها لصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب، فإنها هي الحاضرة وهذا هو وقتها. نعم كان نعم صلى المغرب ثم صلى بعد ذلك العصر، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنه فارق بين أنه لم يرتب بين الصلوات. فما عليه جمهور العلماء هو الصحيح، أنه لا بد من الترتيب بين الصلوات، غير أن الإمام مالك وأبا حنيفة يرون الترتيب في الصلوات الخمس، فإن زالت الفوائد على الخمس الصلوات ما يرون الترتيب، قصروا الترتيب على الخمس الصلوات إذا كانت الفوائد مقدار الخمس الصلوات أو أقل. أما إذا كانت الفوائد أكثر كأن تكون الفوائد نعم عبارة عن صلاة يومين مثلا فلا يرى الترتيب، فلا يرى الترتيب عن الإمام مالك وأبا حنيفة رحمة الله عليهما. والإمام أحمد رحمة الله عليه يرى الترتيب مطلقا وهو الأظهر، أما هذا التفريق ليس له مستند قوي. إذن هذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على الترتيب بين الفوائد، وفي هذا القضية فائدة وحاضرة، فإن صلاة العصر داخل في الفوائد، وأما صلاة المغرب فإنها صلاة حاضرة، ففيه أيضا الترتيب بين الصلاة الفائتة والصلاة الحاضرة. فالصلاة الحاضرة هي صلاة المغرب وهو وقتها، فرتب النبي عليه الصلاة والسلام بين صلاة فائتة وبين حاضرة. وإذا رتب النبي عليه الصلاة والسلام بين فائتة وحاضرة فمن باب أولى أن يرتب بين الفوائد، لأن هذا هو وقت الحاضرة، ومع هذا قدم الفائتة على الحاضرة وهو وقتها. فإذا حصل الترتيب بين الفائتة والحاضرة فمن باب أولى حصول الترتيب بين الفوائد. وعلى كل فيه أيضا هذا المعنى، وهو الترتيب بين الفائتة والحاضرة، وهذا ما لم يضق وقت الحاضرة. فإن ضاق وقت الحاضرة فهنا يبدأ بها إذا كان بين أمرين، إما أن يصلي الحاضرة في وقتها، وإما أن يصلي الحاضرة في غير وقتها. يعني إذا أراد أن يرتب، إذا أراد أن يرتب فهذا الترتيب يؤدي به إلى إخراج صلاة المغرب مثلا عن وقتها، وإذا ترك الترتيب فإنه سوف يصلي المغرب في وقتها لضيق الوقت. فهنا يحرص على الترتيب وإن خرج الوقت، وإلا يبدأ بالحاضرة، يبدأ بالحاضرة على الصحيح من أقوال العلماء أنه يبدأ بالحاضرة، فإنه إن بدأ بالفائتة وش تصير الحاضرة فائتة، فتكثر عليه الفوائد. نعم تكثر عليه الفوائد. وأيضا فإن مراعاة الوقت أشد من مراعاة الترتيب، فإن الوقت نعم أمره أوكد وهو أوجب، وعرفنا أنه أوجب الأركان أو أوجب الشروط، أن الوقت هو أوجب الشروط، فالوقت أوجب من قضية الترتيب، فلا بد أن يحافظ على الصلاة في وقتها. وفي هذا الحديث ما سبق بيانه في بعض الدروس الماضية من أن وقت المغرب من الأوقات الموسعة، خلاف من يقول من أهل العلم أن وقت المغرب مضيق، وذلك لو كان وقت المغرب من الأوقات المضيقة لابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة المغرب، لكن لما كان وقت المغرب من الأوقات الموسعة فإنه ابتدأ بالفائتة وهي العصر، ثم صلى بعد ذلك المغرب. وهذا من جملة الأدلة الدالة على أن وقت المغرب من الأوقات الموسعة، وهو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة المتكاثرة. وقد سبق الكلام على هذه المسألة في بعض الدروس الماضية. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ودخل المؤلف رحمة الله عليه بعد ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وهذا الحديث الجديد نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى شرح السنة. كيف؟ نعم يحتمل هذا، يحتمل مثل هذا القول أن يكون المتكلم هو نعم هو جابر رضي الله عنه، وإذا كان الأمر كذلك نعم فهو أمر ظاهر، لكن ما يبعد أيضا أن يقال أن عمر رضي الله عنه أعاد الصلاة معهم. نعم لكن من حيث دلالة الحديث فقد يكون الأمر كما ذكرت. نعم إلى آخر المغرب، إيه إلى آخر المغرب إلى وقت العشاء يبدأ بالمغرب يرتب. والظاهر ما ذكرت أن الكلام كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه، نعم أن الكلام كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما هو كلام عمر لأنه هو راوي القصة، فالأمر كما ذكرت فيكون المتكلم هو جابر بن عبد الله فإنه راوي القصة.